بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف الإمام الترمذي رحمه الله ويا باب كيف يكتب إلى أهل الشرك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أن أبي سفيان بن حرب أخبر أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام، فأتوه وذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد إلى آخر. هذا حديث حسن صحيح ورواه مسلم أيضا. هذا الحديث يدل يعني فيه كيفية السلام على أهل الشرك إذا كان معينا، ويقال السلام على من اتبع الهدى، ما يسلم عليه السلام عليكم، لا، يقال السلام على من اتبع الهدى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بدء اليهود والنصارى بالسلام وغيرهم ما بيعونه. هرق النصراني فلم يبدأه بالسلام وإنما صرفه لمن اتبع الهدى، فهذا فيه أولا عدم بدء اليهود والنصارى غير المسلمين بالسلام، والأمر الثاني فيه الترغيب له بالإسلام، اتباع الهدى والإسلام، السلام على من اتبع الهدى. والسلام يتضمن السلامة والسلم وعدم الحرب، ولذلك قال أسلم تسلم، تسلم من الحرب والقتال، ويؤتيك الله أجرك مرتين. النبي عليه الصلاة والسلام رغب، بدأ بقول عظيم الروم، هذا فيه ملاطفة وكلام صحيح، وعظيم الروم ما قال العظيم أو السيد أو كذا من الكلمات فيها تعظيم مطلق، لأنما خصه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قد نهى عن تعظيم المنافق والكافر كذلك، كما مر معنا في الدرس الماضي يقول عليه الصلاة والسلام لا تقولوا للمنافق سيدا، فإنه إن يكن سيدا عندكم فقد أسخطتم الله عز وجل، أنه عدو لله فكيف تسيده؟ لا يجوز أن يخاطب الكافر أو المنافق بكلمة سيد، أن هذا فيها تبجيل ورفع، إلا أن تتقوا منهم تقاه، إذا خفنا شرهم لو لم نخاطبهم بهذا هذا عذر، إلا أن تتقوا منهم تقاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل الحكمة مع هذا الملك ورغبه بشيء من الكلمات اللي فيها يعني شيء من ما تحب النفوس وهي صادقة في الواقع، عظيم الروم، وصحيح وعظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، ما سلم عليه هو، سلم بالوصف على من اتبع الهدى. والحديث في قصة معروفة، سأله هرقل 9 أسئلة أو 10، هل قال هذا حق قبله، هل يكذب، هل يغدر، هل قاتلتم، كيف يكون القتال، من يتبع، أشراف الناس أو ضعفاهم، أجاب سبحان أجاب عن جميع الأسئلة، فرد عليها هرقل عن طريق المترجم أن كل ما قلت يشهد لصدقه عليه الصلاة والسلام. قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. في آخر الأسئلة أن أبا سفيان جاوب واحدا واحدا حتى انتهى، ثم رجع هرقل يجيب أو يذكر الرد على أجوبة أبي سفيان. أبي سفيان كان كافرا، هذا في الهدنة يعني في بعد صلح الحديبية قبل أن يسلم، فما أمكنه أن يكذب، قال لولا مخافة أن يؤثر عني الكذب لكذبت يومئذ، لأن الأمر يهمه، لأنه رأس ورئيس قريش، مشكي قريش هو سيدهم وقائدهم وهو في حالة حرب، لكن وضع الحرب لأجل الصلح، فيهمه أن يشوه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يسلم هرقل، لأنه لو أسلم تقوى النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من أكبر الدول في ذلك الوقت. لكن لماذا لم يكذب؟ هرقل ذكي، ملك فيه ذكاء، لما جاء الجمع أبو سفيان معه مجموعة من التجار لم يكن وحده، لما دخلوا عليه قال أيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ أنا هرقل ما تأكد يزعم أنه نبي يعني يدعي ويريد أن يتثبت. قال أبو سفيان أنا هو أقرب واحد للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فأجلسني وأجلس أصحابي وين؟ خلفي عشان إيش ما يهابونه لأنه هو سيدهم، فلو جلس أمامه ربما نظر إليهم كذا وهابوه فلم يكذبوا. فجلسهم خلفي وقال إني سائل هذا الرجل عن هذا الرجل الذي يزعمه نبي، فإن كذب فكذبوا، إن كذب فكذبوا، يعني يضرب بعضهم بعض. فهنا قال أبو سفيان هذه الكلمة: لولا مخافة أن يؤثر عني الكذب لكذبت يومئذ. الكذب عار عند الأشراف والأسياد، لا يكذبون. العرب عندهم شهامة وعزة ونخوة وكذا، ما يرضى أنه يكذب ويغدر ويخون وكذا، ما يرضى لأنفسهم، مع أنه كفار لكن فيهم شهامة، فما كذب. فلما سأله قال ما نسب؟ قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. مش قال هرقل؟ قال وكذلك الأنبياء تبعث في أحساب أو في أنساب قومها. هذا واحد. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا. مش جواب رد هرقل؟ قال لو قال أحد هذا قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. مثل من؟ مثل مسيلمة، مثل أسود العنسي، دعوا النبوة والمختار، المختالف مرجع، وهكذا في كذا واحد دعونه السجاح كذا. فتقليد هل معروف الناس قلد بعضهم بعضا؟ قال لا. قال فعرف رأى أنه لم يقلد أحدا، إنما أتى بها من الله عز وجل. ثم قال هل يكذب؟ فقلت لا ما يكذب. فقال علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس فيكذب على الله عز وجل. قال ثم قال هرقل هل كان من أبائه ملك؟ فقلت لا أبو سفيان لا. قال هرقل بعد ذلك لو كان من أبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، لكن ادعى النبوة من أجل أن يجتمع عليه الناس من أجل الملك وكذا، لكنهم ليس من أبائه ملك. ثم قال من يتبع أشراف الناس ضعفاءهم؟ قلت بل ضعفاءهم. هذا ظنها أن تنقص من حق النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هرقل وكذلك هم أتباع الرسل. تعرفون قصص الأنبياء، أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، قوم نوح وهكذا. قال ما الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا أتعلمون أن صالح مرسل من ربه. فهم أتباع الرسل. إلى الآن كل قول أجوبة أبي سفيان تشهد لصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم سأل قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال هل كيف يكون القتال بينكم؟ قال ندال عليه ويدال علينا. فقال وهكذا الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. الأمور ماشية تمام. قال هل يغدر؟ فقال أبو سفيان لا، ولكننا منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. سيعرض. قال أبو سفيان والله ما أمكنني أن أدخل شيئاً إلا هذه الكلمة. هذه ليست كذباً، فيها تعريض. يقول إحنا والله ما ندري، يعني كأنه يعني يشك في أمانته ويعرف أنه لا يغدر. عاش بين 40 سنة يسمونه الأمين، فلا يمكن يغدر بعد النبوة. فيعرف، لكن أراد أن يدس هذه الكلمة، لكن ما أثرت فيها في رق. قال وكذلك الرسل لا تغدر. ثم بعد ذلك قال إن يكن ما تقول فيه حقا فهو نبي، وسيبلغ ملكه ما تحت قدمي. سيب الكلام. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولو كنت أخلص إليه لأحببت لقاءه. الله أكبر. هذا ملك، أعظم ملك في ذلك الوقت، دولة الروم وفارس أعظم دولتين. هذا ملك الروم. فتعجب سفيان. فلما خرجوا ماذا قال؟ قال لقد أمر، يعني عظم، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، ينسبون إلى جد من أمه، كان يتحنث ويتعبد وكذا، وصار ينسبون إليه. فسبحان الله، قال: فلم أزل موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. خلاص من هذه عرف أنه رسول صحيح حقيقة، لكنه كان يمنعه الكبر والعناد وكذا والرئاسة، حتى ذهبت الرئاسة فتح مكة وانتهى الأمر فأسلم، أنه ما في فرصة، يعني أمهلهم الأربعة أشهر، إما أن يسلم أو يقتل. فالجزية مختلف فيها، هل تأخذ من العرب أو لا؟ صح أنها تأخذ، لكن ما بقي أحد على الشرك حتى تأخذ من الجزية، كان ينفون أن تأخذ منه الجزية، فما يبقى أحد إلا أسلم كله وسلم رضي الله عنه. إذن هذا هو الشاهد، أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما سلم عليه، مع أن المقام مقام تعليف، مع ذلك لم يسلم عليه، إنما يعني سلم بالصفة. ثم قال: باب ما جاء في ختم الكتاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد نبي الله صلى الله عليه وسلم يكتب بين العجم، قيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما أو خاتما يقال فتح كسر، قال: فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. هذا حديث حسن صحيح، وحديث متفق عليه. هذا هو سبب اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، ما كان يلبسه، يعني قرابة 20 سنة لم يلبس الخاتم، في مكة 13، في المدينة بقي 6 سنين، قرابة 20 19 سنة لم يلبس خاتم. ولذا الأقرب أن الخاتم ليس بسنة، هذا هو الأقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبسه ابتداء، وإنما لبسه للحاجة، اصطنعه للحاجة ثم لبسه لأنه أحفظ له، لو ترك هنا هناك يمكن يضيع فلبسه، فاللبس يدل على الجواز وليس على الاستحباب. لكن لو قال إن الصحابة رضي الله عنهم لبسوا اصطنعوا، ثبت في الصحيح أنهم اصطنعوا خواتيم الفضة ولبسوها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فأقرهم، وهذا ما يدل دلالة واضحة على الاستحباب، إنما تركهم لأن هذا أمر مباح، وإظهار المتابعة للمحبوب طيبة. وذلك جابر رضي الله عنه قال: فما زلت يعجبني الخل بعد ذلك، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الخل نعم الأدب، أحب الخل. وأنا رضي الله عنه قال: فلم يزل يعجبني الدباء بعد، الدباء القرع، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبعه من أطراف الصحفة. فكون الشخص يحب ما يحب محبوبه هذا دليل على حبه أو على شدة محبته. وذلك تجد الإنسان إذا حب شخصا سواء كان صالحا أو سيئا بدأ يحاكي بقصد وبغير قصد، تقلده في كلامه مشيته في كذا، بعض أموره التي لا يشرع للتقليد. فيعني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أو متابعته بمثل هذه الأمور التي هي مباحة لا بأس بها، وليس فيها سنة بذاتها، وإنما يؤجر لشدة محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الباب. فالخاتم الراجح أنه ليس بسنة، إنما هو على سبيل الإباحة. ثم نقول: إذا كان المجتمع لا يلبسون خاتما، ومن لبسه صار شهرة، يعني كأنه شعار القضاة، شعار المشايخ، شعار الوجهاء الأمراء، وإنسان عادي يلبس الخاتم يترفع به، فهذا لا ينبغي. إنسان خصيم نفسه، أي شيء يراه يوقع في نفسه الكبر أو التميز أو الشهرة أو العجب أو كذا، فالواجب عليه أن يبتعد عنه حتى لا يقع في الرياء أو العجب أو الشهرة أو كذا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لباس الشهرة، وإذا اعتادوا الناس صار أمر ما يستنكر يبقى على الإباحة. وناقش فيه محمد رسول الله 3 أسطر، محمد فوقها رسول وفوقها لفظ الجلالة، حتى يكون لفظ الجلالة في الأعلى. وينبغي مراعاة هذا عند الكتابة، إذا كتبنا يكون يعني الكتاب لفظ الجلالة في الأعلى في الصف الواحد. أحيانا الإنسان يكتب مثلا رضي الله عنه، مثلا لوحة كبيرة مسجد أو شيء يكتب رضي الله عنه، يضع عنه فوق لفظ الجلالة. تشوفون هذه عشان تصير مجتمعة، يكتبون الاسم الصحابي فلان بن فلان، ومن يكتبون في آخر الكتابة رضي الله عنه، عشان يجمعونها يخلونها ثلاثة أسطر، رضي الله عنه، رضي فوقها لفظ الجلالة، فوقها عنه. لا ينبغي أن ينكر هذا، يقال لا تضع فوق لفظ الجلالة كلمة، إما ضعها في سطر واحد أو ضع لفظ الجلالة في الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، محمد رسول الله، لفظ الجلالة في الأعلى. فلبس عليه الصلاة والسلام، ثم لبس أبو بكر رضي الله عنه بعده، ثم لبس عمر بعدهما، ثم لبس عثمان حتى سقط منه في بئر أريس فلم يوجد. سبحان الله، كان حكمة لله عز وجل، إشارة إلى وقوع الخلاف كذا، فسقط الخاتم في ذلك البئر فنزح الماء كله حرصا على هذا الخاتم فلم يجده. الله أعلم هل هو ذهب في التراب ولا أن الله عز وجل شاء أن لا يوجد، الله أعلم. وقال باب كيف السلام عن المقداد بن أسود رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، أي من الجوع. الإنسان إذا جاع تضعف الحواس، يضعف السمع، يضعف البصر، يضعف الكلام، هذا معروف، لأن هذه الحواس تستمد القوة من الطعام، إذا قل الطعام ضعفت هذه الحواس. فجعلنا نعرض يعني على أصحاب رسول الله، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعرض أنفسنا من يضيفنا وكذا، فلم يقبلنا أحد، فليس أحد يقبلنا شدة الحاجة. كانوا في أول الهجرة كانوا في جوع وحاجة شديدة، فأتينا النبي عليه الصلاة والسلام فأتى بنا أهله، فإذا ثلاثة أعنز، جمع عنز، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احتلبوا هذا اللبن. وكنا في رواية بيننا كنا نحتلبه، فيشرب كل إنسان نصيبه ويرفعه، ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هذا الشهر فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان. هذه السنة في من دخل على أناس بعضهم نائم بعضهم يقظان، أو يشك هل هم نائمون أم لا، فيسلم بصوت متوسط يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم لئلا يزعجه، ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشربه. هذا حديث حسن صحيح، رواه مسلم أيضا، ومسلم رواه وله قصة بقية، أن المقداد رضي الله عنه في ليلة من الليالي شرب نصيبه، شرب صاحبه أو صاحبه نصيبهما، ثم نام، كان في برد، والمقداد معه بردة قصيرة، يقول: إذا غطيت رأسي بدت قدمي، إذا غطيت قدمي بدا رأسي، فجعلت لا أنام أو لا يأتيني النوم من البرد، ما عنده شيء يغطي جسده، فلم يأتي النوم من البرد. يقول: فقلت في نفسي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه، يعني بعشاء وكذا، وليس بحاجة إلى هذه الكذبة، القطر القليل من اللبن. قل: فلم يزل بي الشيطان حتى شربتها وخمرت الإناء ونمت. يقول: فدخل النبي عليه الصلاة والسلام من الليل فصلى، ثم أتى نصيبه فكشف الغطاء فلم يجد شيئا. هو صاحب اللبن أصلا، هو صاحب البيت، هو اللي ضيفه، ما خلص. فماذا قال؟ قال: فرفع له رأسه إلى السماء، قال: قلت الآن يدعو علي فأهلك، يعني هو الحين نايم وخايف بردان وخايف ويتحرى الدعوة، عرف أنه سيدعو. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. يقول: فلما سمعت دعوته قمت فشددت البردة على وسطي وأخذت السكين وذهبت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ما في شيء إلا الأعنز يذبح وحده ويطبخه ويقدمها للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل الدعوة: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. يقول: فلما أتيتها وجدتها حافل. إيش معنى حافل؟ يعني ظهرها ممتلئ باللبن، وحال بينا اليوم يعني ما في حليب إلا من الغد. فقل: فوجدته حافل، فإذا هن حفل كلهن، كل واحدة ثديها ممتلئ باللبن. يقول: فحلبته فقمت إلى إناء لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسع ثلاثة آصع لا يرجون أن يحلبوا فيه، يعني أنه يمتلئ. يقول: فحلبت الأولى وحلبت الثانية وحلبت حتى امتلأ الإناء وظهرت الرغوة فوق الإناء. قل: فأتيت به النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ما يدري عن شيء للآن، ما درى، راح للأعنز وحلب وجاء وقال: اشرب يا رسول الله. فقال: من أين هذا اللبن؟ استغرب: منين جبت اللبن؟ الدنيا جوع وشدة وحنا بالليل، منين جبت اللبن؟ قال: اشرب يا رسول الله. ما علم. اشرب يا رسول الله. يقول: فشرب. قلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت وعلمت أني أصبت دعوته. يقول: فضحكت حتى استلقيت على ظهري من الضحك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إحدى سوآتك يا مقداد، يعني هذه سوء عليك، وش اللي صاير؟ يقول: فقصصت عليه القصة أو الخبر فقال: هذه رحمة من الله، هل أخبرتني فنوقظ صاحبي فيشربان معنا؟ قال: والله لا أبالي، إذا أصبتها أو شرب بعد الرسول، إذا أصبتها وأصبتها معك ما أصابها من الناس. يعني وأهم شيء عنده أنه حصل الدعوة: اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. واللبن يجزي مجرى الطعام والشراب كما جاء في الحديث، فهو حصل على دعوتين في شراب واحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من شرب شراب أو أكل طعام فليقول: اللهم باركنا فيه وأطعمنا خيرا منه، إلا اللبن فليقول: اللهم باركنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيئا يجزي مجزى الشراب والطعام إلا اللبن، لأنه اللبن مشروب ومغذي يعيش على الإنسان. فهذه قصة المقداد، هذا فيه يعني حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لم يغضب ولم يعنف ولم يؤاخذهم، إنما دعا فقط. وهذه الدعوة صارت خيرا من العتاب والسؤال وكذا، صارت سبب خير للنبي عليه الصلاة والسلام وللمقداد الذي أصاب الدعوة وشرب اللبن الذي بقي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حصل بهذا خير كثير. باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. هذا حديث حسن صحيح. السؤال: لماذا لم يرد عليه السلام؟ بعض الفقهاء قال: يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، عمم يكره الكلام، المعروف يعني كتب الفقه مشهور هذه المسألة، أنه يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة. ويذكرون يستدلون بهذا وحديث ثاني في السنن أن الله يمقت، قال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين يخرجان أو يضربان الغائط، يعني يخرجان للغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. لكن هذا ما يصلح دليلا، لأنه قال كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، لا شك أنه من كشف عورته ويتحدث مع الثاني كلهم كاشف العورة، هذا لا شك أنه يمقته الله. لكن ما في حديث في الكلام فقط. طيب هذا الحديث يصلح دليلا؟ ايش تقولون؟ ما يصلح دليلا. لماذا؟ لأن السلام فيه ذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد لأنه ذكر، فلم يذكر الله عز وجل حال كشف العورة قضاء الحاجة. لذلك قال لا يجوز الإنسان أن يذكر الله أثناء قضاء الحاجة. أما بعد قضاء الحاجة وستر العورة في الحمام في مكان قضاء الحاجة أهون. وذلك الإمام أحمد لما سئل عن التسمية عند الوضوء في الخلاء قال يسمي في نفسه، يعني يسمي بقلبه كذا لكنه ما يتلفظ، فالأمر أهون إذا كان يعني قد ستر عورته. أما حال كشف العورة وقضاء الحاجة فلا يجوز، أقل شيء يكره ذكر الله عز وجل أثناء قضاء الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه السلام، مع أن الرد واجب، فترك الواجب يدل على أنه أن فعله محرم. يعني لو أن يعني عدم الذكر على سبيل الكراهة فقط لقلنا أنه الكراهة يزيله الواجب، أن الرد واجب، فلا يترك الواجب إلا مقابل محرم. أن كراهة دون الواجب، فالواجب يقابل المحرم، فهذا يدل على أن ذكر الله حال قضاء الحاجة أنه حرام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعله عذرا في عدم رد السلام. وجاء في السنن زيادة إذا رأيتني على هذا الحال فلا تسلم علي، فإنك إن سلمت لم أرد عليك. لا ينبغي أن يسلم على من يقضي الحاجة في الخلاء. طيب الكلام، بقي الكلام، هل في دليل على النهي عن الكلام؟ ما في دليل على النهي عن الكلام. فلو أن شخصا احتاج أن يكلم شخصا في الدورة وفي الحمام وفي الخلاء حتى ويقضي الحاجة لحاجة، مثلا قال يا فلان وين الغرض فلاني، ولا قال ها تروح معي، ولا يعني أنتظرك، ولا أمشي، أحيانا في حاجة للسؤال ويقضي الحاجة، أنه قد يتأخر 5 دقائق 10 دقائق وهذا مستعد وده يمشي، فيسأله ويقول أنتظرك تروح معي ولا أمشي، هذا يقول له انتظرني ولا رح وكذا، وين الحاجة فلانية في المكان الفلاني، ما في بأس، لأن الأصل عدم التحريم، فمن قال بالتحريم فعليه الدليل. وهذا الحديث لا يصلح للإستدلال به على تحريم الكلام، لأنه في شيء غير الكلام وهو ذكر الله عز وجل. أما الذكر على غير طهارة فلا بأس به، حتى قراءة القرآن حال حدث العصر لا بأس، الأفضل أن لا يذكر الله على طهارة، هذا الأفضل والأكمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى حاجته وأقبل من الخلاء سلم عليه شخص وعلى غير وضوء، فماذا فعل؟ أقبل على الجدار فضرب يديه بالحائط، الحائط من طين، ضرب يديه ومسح وجهه وكفيه، ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فتيمم لأجل رد السلام على سبيل الاستحباب، وإلا لو كانت صلاة ما جاز أن يتيمم مع وجود الماء، لأنه في المدينة والماء موجود، لكن هذا أمر سهل خفيف، فجاز التيمم لأجل تحصيل المستحب، لأن ذكر الله حال الطهارة مستحب، فلا بأس يعني يتسامح في التيمم مع وجود الماء، لكنه يفوت لو ذهب يتوضأ فات الرد على طهارة، إما أن يرد على غير الطهارة أو يتيمم ويرد، لأن التيمم سريع، تيمم سريعا ويرد في نفس الوقت. وذلك بعض العلماء أخذ من هذا جواز التيمم خشية فوت صلاة الجنازة، يعني إنسان مثلا حضر الجنازة، صلاة الجنازة سريعة، لو خرج يتوضأ ورجع راحت، صلوا وشالوها، فماذا يقول يتيمم، خاصة إذا كان في تراب مسجد في تراب وكذا، يقول يجوز أن يتيمم. لماذا؟ يقول لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، يعني معنى فرض كفاية يعني إذا قام بها من يكفي سقط إثم الباقين، يعني إذا قام بها من يكفي فصلاة الباقين على سبيل إيش؟ الاستحباب، هذا معنى فرض الكفاية. لكن هذه فيها نظر، لأن الصلاة فيها نص مفتاحها الطهور، وهذا لفظ عام على الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور، كلمة ألف الصلاة يراد بها إيش؟ إما الاستغراق أو العهد، الصلاة المعهودة، الصلاة الشرعية المعهودة، صلاة المسلمين، وهذه صلاة جنازة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. صلاة الجنازة من أركانها قراءة الفاتحة، فيها تكبير في قراءة الفاتحة، فكذلك تشترط لها الطهارة كما يشترط لبقية الصلوات. فالقول بأنه يجوز التيمم لصلاة الجنازة هذا محل نظر، الأقرب أنه لا يجوز. وفرض الكفاية أيضا لا ضابط له، يعني حين يصلون على الجنازة 100 شخص، هؤلاء 100 يصلون على الجنازة، من الذي صلاته فرض كفاية واجبة ومن الذي صلاته مستحبة؟ استطيع نفصل ولا نحدد؟ نقول زيد وعمر وفلان وفلان صلاته فرض كفاية، ولا فرض الكفاية يقوم ب3 مثلا أو ب40، لأن أقل ما ورد في الترغيب 40 يقومون على جنازته كلهم يشفعون له ولا شفعوا فيه، في رواية 100، يعني أقل ما ورد 40، فأنا نقول 40 هؤلاء هم فرض الكفاية وما زاد ما ينضبط، هم كلهم يصلون صلاة واحدة، ما نستطيع أن نقول هذا صلاة واجبة لأنه يسقط بها الكفاية، وهذا صلاة مستحبة لأنها زائدة على فرض الكفاية، هذا ما يمكن أن يقال به. لو قيل حدد من هؤلاء، من هؤلاء صلاة واجبة، تستطيع ما تستطيع، كل هؤلاء يعدون فرض الكفاية، ولا نستطيع أن نقول هذا واجبة وهذا مستحبة، لا يمكن هذا. فإذا تبقى على الأصل أنها واجبة في الجملة، واجب كفائي، ولا يتحدد من يقوم من يسقطه من الحاضرين، إذا كل الحاضرين يصلونها فرض كفاية لإسقاط الإثم عن من لم يصلي من المسلمين، أما نفصل فيها الحاضرين هذا ما يمكن، فنبقى على الأصل مفتاحها الطهور، فإذا لم يتمكن من الوضوء خلاص تقول فاتت، هذه سنة ولا في حقه ولا يشرع له أن يصلي بالتيمم مع وجود الماء. أخي لو كان قريبا وحريص عليه، يعني واحد جاي يصلي على قريبه وحريص على الصلاة عليه، لكنه أحدث بعد الصلاة ولا يتمكن من الوضوء والرجوع، ماذا يصنع؟ قل هذه جنازة أبي أخي قريب، يعني لا بد أن يصلي عليه، ماذا يفعل؟ يذهب إلى المقبرة، وفي الغالب يذهب المقبرة شيء قريبة، فإذا وصل يصلي عليه إما قبل الدفن أو بعد الدفن على القبر، لأن صلاة القبر ثابتة على النبي عليه الصلاة والسلام في حق من لم يصلي على الميت. باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئا. عن أبي تميم الهجيمي عن رجل من قومي قال طلبت النبي، هذا صحابي وجهات الصحابي لا تضر، مع أنه جاء في روايات أخرى أنه جابر بن سليم رضي الله عنه قال طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه فجلست، فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه، يعني أول مرة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا يا رسول الله عرفه، لما قال يا رسول الله عرفه، فلما رأيت ذلك قلت عليك السلام يا رسول الله، يدل على أنه مسلم من قبل لكن أول مرة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويجهل بعض الأحكام من ضمنها السلام، لم يسلم على الصفة الشرعية، قال عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، قال إن علي النبي عليه الصلاة والسلام إن عليك السلام تحية الميت، ثم أقبل علي فقال إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه أكمل صيغة. ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك ورحمة الله وعليك ورحمة الله وعليك ورحمة الله إلى آخر ما ذكر. هنا فيه إشكال، كيف قال عليه الصلاة والسلام لا تقل عليك السلام فإن تحية الموتى أو الميت، مع أنه في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى المقبرة قال إيش؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، ولم يقل عليكم السلام. إذن تحية الموتى هي تحية الأحياء، تحية المسلمين أحياء ومواتا في الدنيا وفي الآخرة، فهي تحية واحدة، فكيف قال تحية الموتى؟ أجاب ابن القيم غيره عن هذا فقالوا إن هذا ب بناء على ما هو معروف عندهم في الجاهلية، معروف في أشعارهم، في أشعار كثيرة يعني مثل الشارح ذكر بعض قال عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته إن شاء أن يترحمه، ميت هذا، كانوا في الجاهلية يفرقون بين الحي والميت، السلام عليك، عليك السلام، أظن السلام عليكم في الأحياء ما يسلمون، ينعم صباحا، لكنه إذا مات شخص قالوا عليك السلام. فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتشبه المسلم بما كان عليه أهل الشرك في تحيتهم لأمواتهم. وكذلك البيت الثاني عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديب الموزق. إذن هذا هو الجواب، أنه فيه تشبه بما كان عليه المشركون قبل الإسلام، فإنهم يحيون موتاهم بهذه الصفة، لذلك نهى عنها، والسلام واحد على الأحياء والأموات. هذا فيه يعني الرفق والتعليم وكذا، النبي عليه الصلاة والسلام رفق به وعلمه لا تقول كذا وقل كذا، ثم رد عليه أكثر مرة، لأنه سلم أكثر مرة فرد عليه أكثر مرة لما علمه السلام الصحيح. وعن جابر بن سليم رضي الله عنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت عليك السلام، قال لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليكم. وكذا وذكر قصة طويلة، هذا حديث حسن صحيح، يعني ملخص القصة أنه قال بعد ما سلم قال أنت رسول الله، من أول مرة يلقاه قال نعم أنا رسول الله الذي إذا صابك كرب فدعوته كشف عنك، وأنا رسول الله الذي إذا صابك سنة يعني قحط فدعوت الله أنبتها لك، وأنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته، أو إذا كنت في أرض فلات يعني مهلكة فظلت ناقتك فدعوته فدعوته ردها عليك. يذكره بقدرة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور التي تهم الناس خصوصا في ذلك الوقت، لأن يعني معيشهم على المطر، ولو ظلت الراحية أن تنفر الناقة فيسقط عنها فتذهب ويهلك في الصحراء، فذكروا بهذه الأمور ترغيبا له في توحيد الله والإيمان به جل وعلا. ثم قال اعهد إلي يا رسول الله، قال لا تسب أحدا، قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، حتى الحيوانات منهي عن سبها. تعرفون قصة الذي لعن ناقته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعنا ناقة ملعونة، في رواية أنه رجل في رواية أنه امرأة، في أحد الأسفار تلكأت الناقة فقال شأن لعنك الله أو لعنك الله، فنهاه أمر بتركها، قال لا تتبعنا ناقة ملعونة. ثم قال من لعن شيئا ليس له بأهل إلا رجعت عليه. فقال لا تسب أحدا، قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا شاة ولا بعيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال لا فإن وياك واسبال الثياب فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة يعني الخيلاء. ثم قال وإن أحد شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم منه فإن وبال ذلك عليه، يعني تعليم الأخلاق العالية، إنسان طاهر لسانا من السب ومن مقابلة الناس البذيء اللسان، لأن هذه أمور يستجر لها الإنسان أحيانا على غفلة، سبك شخص ثم يعني تغضب فتسبه بما تعلم فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر له الأخلاق العالية عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا يستفيدون سبحان الله، يعني إذا قال عهد لي معناه أنه جاهز، يعني ما يأخذها مثل اليوم واحد يعني كأنه ترف فكري، وش تقول بكذا وش تقول وش عند فلان وش عند فلان، يسمع من هذا وهذا ونصائح ما شاء الله بالعشرات قل ما يطبق منها شيئا، لكنه يشوف ش عند الناس، يتلذذ بالأسلوب، والله الشيخ فلان يلقى كلمة طيب الخطيب الفلاني ألقى موعظة مؤثرة فلان كذا، فعلا يتأثر وتعجبه الكلمات والمواعظ، لكن العمل قليل شاغل وضعف الإيمان وأشياء فتن كثيرة، لكن أولئك صدق رجال صدق سمع الموعظة أنت. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يختصر الموعظة، لا تسب أحدا وياك ويسبل الثياب وإن أحد شتك وعيرك، يعني كلمات معدودة أنت ما طول معه. فهذه وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، كلمات معدودة لا تغضب، وصية واحدة وما شابه ذلك. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. هذا حديث حسن صحيح قريب، رواه البخاري أيضا. ويعني ذكر العلماء رحمه الله أن هذا ليس دائما، لأنه لا يعرف من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كلما أتى سلم ثلاثا، كلما تكلم أعادها ثلاثا. لا يقولون هذا عند الحاجة، إذا يعني ظن أن بعض المسلم عليهم لم يسمع، أو استأذن عند باب بيت ولم يرد عليه صاحب البيت يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، فإن لم يجب رجع كما فعل مع سعد بن عبادة رضي الله عنه. أتاه النبي عليه الصلاة والسلام فوقف عند أحد جانبي الباب فسلم ثلاثا ولم يرد سعد، أنه كان يسمع. لماذا؟ أنهم بينها فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع قال بأبي أنت أمي لما رجعت يا رسول الله؟ فقال سلمت فلم ترد. قال يا رسول الله أني كنت أسمعك في كلي وتسليما، ولكني أردت أن تكثر لنا من الدعاء بالسلام، والسلام عليكم، هذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، فأحب أنه يكثر منها فسلم عليه ثلاثة. لكن هل اجتهاد سعد في مكانه؟ الظاهر ليس في مكانه، يعني الواجب أن ترد على المسلم من أول مرة إذا لم يكن هناك عذر. فالخلاصة أن التكرار عند الحاجة، إذا قال إذا سلم وشك أنه لم يسمع أو لم يرد المسلم عليه فيعيد، خصوصا عند الاستئذان أو في غيره إذا لم يسمع أو شك في سماعه. كذلك الكلام إذا كان يحتاج إلى تكرار لأهميته ولأجل أن يحفظه المخاطب، فهذه أحيانا هذه أمور أو أشياء تحصل أحيانا عند الحاجة وليس على سبيل الدوام. هذا هو المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن سلم ثلاثة في كل مرة. ثم قال وعن أبي واقد الليثي باب، وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم. هذا الشاهد أن الإنسان إذا دخل المسجد والناس جلوس أنه لا بأس أن يسلم، يعني يشفع السلام كغيره. ولكن بعض العلماء يعني كره التشويش في المسجد، كثرة الداخلين والانشغال الموجودين في المسجد، هذا يقرأ هذا يصلي هذا يسبح، والداخلون كثر، يعني المسجد يمكن يجي يصير فيه 100 200، فكل شيء يدخل واحد، كل لحظة كل دقيقة نص دقيقة يدخل واحد، فإذا سلم صوته مرتفع احتاج الحاضرون أن يردوا عليه بصوت ويسمعونه عليكم السلام ورحمة الله، كل دقيقة نص دقيقة، هذا شك فيه تشويش وفيه إشغال عما هم فيه. فيقال لا إفراط ولا تفريط، بعض العلماء يقول لا يسلم، لكن الحديث واضح عندنا، هذا الحديث أنه موقف وسلم، حديث في الصحيحين، لكن هذه اللفظة شوف سعد هل في الصحيحين ولا بس انفرد بها الترمذي لفظة التسليم، لأن اللي أعرف صحيح مسلم أنه ما في التسليم، لكن يمكن في رواية ثانية. فالمهم أنه سلم هؤلاء هذان سلما، وكذلك المسيء صلاته حديث في الصحيحين رواه السبعة، وفيه أنه فسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، كان في المسجد، ثم يقول أرجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، كل مرة يأتي ويسلم ويرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام. كان الصحابة يسلمون عليه ويصلي عليه الصلاة والسلام فيرد بالإشارة، ولم ينههم عن التسليم. فالقول أنه لا يسلم هذا يخالف النصوص، والقول بأنه يشرع أن يسلم، بعض الناس يتعمد رفع الصوت من يوم يدخل على الباب أو يقبل قبل أن يصل إلى الصف بأمتار يسلم على الجميع، السلام عليكم ورحمة الله، صوت عالي، يقول أنا بسلم على الجميع، في يمكن 50-100 شخص فيسمعهم كلهم، هذا فيه تشويش، أنه لو دخل كل واحد يسلم بهذه الطريقة لما استطاع الحاضرون، لا هذا يقرأ وهذا يسبح ويذكر، فيقال يأتي ويسلم يسمع من حوله، يعني 1-2 على يمينه 1-2 على يساره لا بأس، أما يسلم على الجميع فهذا فيه تشويش وقطع للذكر والخشوع ونحو ذلك، فيقال وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا ننهى عن التسليم. وبعض العلماء يقول إذا سلم عليك وأنت تسبح ولا تقرأ ما ترد عليه السلام أصلا، لأنه مخطئ في السلام، يعني لما فيه من التشويش وقطع القراءة وقطع الذكر، لا هذا بعيد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرده ويصلي ما أنكر عليه، كيف بمن كان خارج الصلاة ولو كان يقرأ أو يسبح؟ نقول الأمر نتوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا نقول لا تسلم ولا يشرع أن تسلم صوت عالي تسمع كل من في المسجد، فإن التكرار يشق مشقة شديدة مع التشويش، فالأمر وسط. ماذا حصل؟ قال هؤلاء 2 وقف على رسول الله عليه الصلاة والسلام سلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، استحيا، في رواية مسلم أنه استحيا، فاستحيا الله يعني جلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من حديثه قال لا أخبركم عن النفر 3، أما أحدهم فأوى إلى الله أي أقبل، فآواه الله أي أقبل عليه، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، استحيا من الله أن يؤذي الحاضرين بالتخطي والمضايقة فجلس خلفهم، وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. ليس معنى أنه كل من ذهب عن حلقة أو مجلس ذكر أنه توعد بهذا الوعيد، هذا محمول على أنه أعرض كارها لما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعض الشراح لعله من المنافقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأن الله أعرض عنه. أما من مثلا يعني صلى وقام شخص يذكر بعد الصلاة وهذا مشغول وعنده شيء وطلع ما عليه شيء، ما دام أنه محب للذكر وليس كارها له، لكن أنا والله أحب الذكر وكذا كلامه طيب لكني مشغول أو أني تعبان وراح أستريح، عنده شيء من الأعذار فلا بأس وخرج، ما يكون يعني ما ينطبق عليه هذا الوعيد، لأن هذا فيه وعيد فأعرض الله عنه. الله عز وجل لا يعرض الا عمن فعل محرما كبيرا من كبائر الذنوب. يعني من ياتينا بحديث انه اعرض الله عنه في شيء فعله شخص فاعرض الله عنه، قال النبي عليه الصلاه والسلام ايكم يحب ان يعرض الله عنه؟ في حق من؟ تذكرون الحديث الذي بصق في القبله، راى النبي عليه الصلاه والسلام نخامه في قبله المسجد فاقبل عليهم، قال اولا حكها، أخذ حجر وحكها، وجاء أروني عبيرا، فذهب شاب يشتد وجاء بطيب فلطخه على مكانها، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ فخشعنا، يعني زكت الخائفين، قال أيكم يحب أن يعرض؟ عاد مرتين أو ثلاثا، قالوا لا أينا يا رسول الله، فقال ما بال أحدكم يستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم يستقبل فيتنخع بينها في وجهه؟ فعظم الأمر، إذن أيكم يعرض الله عنه لأنه فعل كبيرة. ماذا فعل بالإمام؟ هذا القبلة هنا مكان الإمام، يعني اللي تنخم هو الإمام، قال لا يصلي لكم هذا، فلما جاء يصلي الفرض اللي بعده منعوه، فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقال لا يصلي لكم هذا، فيعني معناه عزله عن الإمامة، لا يستحق الإمامة ويتنخم في القبلة. ثم بين كيف يدفل في ثوبه أو يسار تحت قدمه يعني في ثوبه فلم يتفسر تحت قدمه، محمول إذا كان خارج المسجد يصلي في الصحراء. فالمهم أن الإعراض لذنب كبير، والذهاب عن مجلس ذكر لا إعراضا ولا بغضا ما في شيء، يعني فاتت الفضيلة لكن ما يصلح حد التحريم.
الرواية
يا شيخ في المنطقة في سلم، أنا أذكر أنه في الصحيح ما في سلم لكنها صحيحة. المؤلف قال هذا حديث حسن صحيح، والتلميذ قال حسن صحيح معناه أنه في أعلى درجة الصحة. في شيء؟
السلام في حالة الدعاء.
ها؟ في حالة
الدعاء.
ايه.
السلام.
هل يرد ولا؟ يرد. يدعو يدعو عليك السلام كمل دعاء. الذي لا يرد حال الصلاة أو الخطبة، خطبة الجمعة هذه لا يرد. أما غيرها يرد. الصلاة في اليد بالإشارة، صلاة الجمعة، الخطبة لو سلم أحد، اللي مسلم في الخطبة هذا آثم أن لا يجوز أن يتكلم، فربما أنه ما يستحق الرد. لكن إذا كنت تصلي واحد دخل فلا بأس أن يسلم، ليس مأمورا بالإنصات، فلو سلم لم يعد مخطئا فترد بالإشارة. لكن ظاهر لو سلم شخص وأنت تسمع الخطبة فلا ترد لا بالإشارة ولا غير، لأنك لو رضيت بالإشارة ما أنا قررته أنه فعله صحيح، تسكت ثم تعلمه بعد الصلاة.
استحباب
الرد
بالإشارة، إذا رد أحد
بلسانه
هل يكون استحباب
بالإشارة
أو يكفي
الرد؟ ويسمعك ولا يسمعك
المسلم؟ لا، دخل واحد مسلم رد عليه واحد بلسانه هل يستحب بالنية؟
أي وانت تصلي؟ لا يكفي خلاص، لأنه ورد حديث عن علي رضي الله عنه ورد موقوفا ومرفوعا أن يجزى عن القوم أن يرد أحدهم، إذا رد واحد كفى الباقي لأن الرد فرض كفاية، إذا رد واحد سقط الإثم عن الباقين، فأنت تصلي ورد واحد خلاص يكتفى به.
ربما يرى نفر
عيني، ها؟
لعله
يرى نفر عيني يرد بالإشارة، لكنه يكفي ما دام في حديث، كيف يرى ويخالف الحديث؟ لأنه في حديث يجزي عن القوم يرد عنهم أحدهم، روي موقوفا على علي ومرفوعا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.